أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الفرق بين التعارض والتزاحم، وحاصل ما ذكرنا أن التعارض يرجع إلى التنافي في مقام جهل الحكم، وأن المجهول حي من الحكمين. وقلنا إن الحكم في مقام الجهل لا بد وأن يكون أحد المتعارضين، يعني أحد المدلولين للدليلين المتعارضين. فلو فرضنا أن أحد الدليلين دل على إباحة شيئين والدليل الآخر دل على حرمته، أو دل دليل على وجود شيء ودل دليل آخر على حرمته أو كراهته أو إباحته أو استحبابه، لا محالة يكون في مقام الجهل المجهول أحد الحكمين وأحد الدليلين كاذب لا محالة. إذا كان أحدهما صادقا يستلزم صدقه كذب الآخر، فقد يكون الدليلان كلاهما كاذبا. يعني في الواقع لا هذا مجهول ولا الآخر مجهول، بل المجهول أمر صالح. وقد ذكرنا فيما تقدم أن التعارض قد يكون من جهة المدلولين بنفسهما، يعني يكون التنافي ذاتيا كما في موارد النقيضين أو الزجين، إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد محكوما بالوجوب وبالحرمة أو محكوما بالوجوب وعدم الوجوب. فالدليلان اللذان يدلان على ثبوت الحكمين معا أحدهما كاذب قطعا والآخر أيضا يحتمل كذبه، يعني لا يكون هذا ولا ذاك، البته في مورد الزدين. وأما في مورد النقيضين أحدهما صادق لا محاله، إذ لا يمكن رفع النقيضين. وقد يكون التنافي عرضيا والحكمان في انفسهما لا يكونان بمتعارضه، وهذا كما في موارد العلم الاجمالي وعدم جعل الحكمين معا، والا ففي نفسهما لا تنافي بينهما كما في صلاة الظهر والجمعه. لو فرضنا أن دليلا يدل أن الواجب يوم الجمعة وصلاة الجمعة، ودل دليل آخر على أن الواجب وصلاة الظهر، في نفسهما هذان الدليلان لا تنافي بينهما، إذ يمكن أن يكون هذا واجبا والآخر أيضا واجبا، إلا أننا نعلم من الخارج أن الواجب صلاة واحدة، إذ لا يجب على المكلف في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، فلا يمكن أن تكون صلاة الظهر وصلاة الجمعة كلتاهما واجبتان، بل الواجب إما صلاة الظهر دون صلاة الجمعة أو بالعكس. فالصدق أحد الدليلين يستلزم كذب الآخر من جهة العلم الإجمالي، وكذلك موارد القصر والتمام. فلو دل دليل على أن من سافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه ويرجع فيما دون العشرة، وظيفة هذا القصر، ودل دليل آخر على أن وظيفته التمام، أيضا يكون الدليلان متعارضين، إذ لا نحتمل أن يكون الواجب على المكلف القدر والتمام معا، بل الواجب أحدهما لا محالة، فالصدق أحد الدليلين يستلزم كذب الآخر، فكيف ما كان التعارض هو تنافي الدليلين بحسب تنافي الدليلين من جهة تنافي المدلولين في مقام الجهل، إما أن المجهول هو هذا أو المجهول هو الآخر، يعني لا ندري بفعل الشارع وفعل الجائل أن المولى جعل أيا من الحكمين، هذا مجهول لنا، لا ندري أن المعاملة الفلانية صحيحة أو فاسدة، أن العمل الفلاني واجب أو ليس بواجب، محرم أو ليس بمحرم، وهكذا. هذه هي موارد التعارض، ويرجع الأمر إلى الشك فيما جعله الشارع وفيما هو ثابت في الشريعة المقدسة. وقلنا إن الحكم إذا ثبت في الشريعة المقدسة لا يرتفع إلا بالنص، وإلا فوجود الموضوع في الخارج وعدمه أجنبي عن ثبوت الحكم في مرحلة الجهل، فإنه مجهول على نحو القضية الحقيقية. فلو فرضنا مثلا في سنة واحدة لم يوجد مستطيع أدلى، لا سمح الله، لا يكون هذا رافعا لوجوب الحج على المستطيع المفروض وجوده، بل هذا من انتفاء الحكم، انتفاء موضوعه خارجا، وإلا فالحكم في مرحلة الجهل، وأن الحج ثابت لكل من كان مستطيعا، هذا الحكم ثابت بعد لم يرتفع، ولكن لا موضوع له في الخارج. عدم الموضوع خارجا لا يوجب رفع الحكم في مرحلة الجهل، بل رفعه إنما يكون بالناس على تقدير وجود الموضوع يرفعه الشارع. هذا هو حقيقة التعارض. وأما التزاهم، التنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية التزاهم بين الحكمين في مرحلة الفعلية هذا أجنبي عن فعل الشارع، لا ربط له بالآمر، فإن الآمر إنما جعله على الموضوع المقدر منذ، ومن جملة ما أخذ في الموضوع قدرة المكلف على الامتثال، يعني بحكم العقل. فقلنا إن العقل اعتبر هذا، حيث إن تكليف العاجز غير ممكن، فالعقل يعتبر القدرة في مرحلة الامتثال وفي مرحلة فعلية التكليف. إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من امتثال الحكمين، هذا لا يكشف عن عدم جعل أحدهما، بل كلا الحكمين مجهول، ولكن جعله على الموضوع المفروض وجوده وهو القادر، وهنا الموضوع غير محقق، فإن المكلف قادر على أحدهما. إذا فرضنا أنه بحكم العقل قدم أحدهما على الآخر أو اختار أحدهما، ينتفي الآخر بانتفاء موضوعه، يعني لا يكون المكلف قادرا على امتثاله من جهة حكم العقل بتقديم أحدهما، أو من جهة حكم العقل بوجوب اختيار أحدهما، فلا يجوز تفريدهما. إذا اختار المكلف أحدهما فاشتغل به من باب التقديم أو من باب الاختيار، طبعا لا يكون قادرا على الآخر فالآخر غیر مقدور اذا لم يكن مقدورا فلا بدو بلا لا من جهة قصور في نهاية الجهل بل من جهة عدم الموضوع خارجان خارجان الموضوع غير متعدد فإن موضوع الحكم إنما كان هو القادر وهذا ليس بقادر نفي الحكم من جهة انتفاء موضوعه لا ربط له بمرحلة الجهل أصلا فإن أي حكم من الأحكام الشرعية لا يكون متعرضا لثبوت موضوعه أو لنفي موضوعه بل هذا لابد أن يكون ثابتا من الخارج دليل أن شرب الخمر حرام لا يكون متعرضا أن المايع الخارجي خمر أو ليس بخمر دليل وجوب الحج على المستطيع لا يكون متعرضا لأن سيدا يكون مستطيعا مستطيع أو ليس بمستطيع هذه كلها أجنبية عن مرحلة الجهل ومن هنا لا يكون التزاهم موجبا للتكاذب بين بين الدليلين بل كل من الدليلين صادق ولكن على تقدير ثبوت موضوعه ولأحدهما موضوع في الخارج وللآخر ليس الموضوع بموجود له يعني الآخر لا يكون فعليا لعدم الموضوع فلو فرضنا وقوع المزاحمة كما ذكرنا بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وبين صلاة الكسوف مثلا لا يتمكن المكلف من الجمع بين الأمرين هذا التزاهم لا يوجب رفع اليد عن جعل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد للقادر هذا مجهول جزما مجهول وليس الدليل الدال عليه كاذبا كما أن الدليل الآخر الدال على وجوب صلاة الكسوف هذا أيضا ليس بكاذب بل هذا الحكم مجهول جزما غايته أن زيدا غير قادر على امتثال كلا الحكمين معا إذا لم يكن قادرا فيكون أحد الحكمين منتفيا لانتفاء موضوعه لا أنه غير مجهول في ظرفه فالفرق بين الأمرين في غاية الوضوح وذكرنا أن ارتفاع الحكم في مرحلة الفعلية إنما يكون برفع موضوعه لا محالة لا بالنسخ النسخ أجنبي عن ذلك إذا كان الشيء طاهرا لا ترتفع طهارة إلا بملاقات النجاسة إذا كانت نجسة إذا كان الشيء نجسا لا ترتفع النجاسة إلا بالغسل مثلا أو بمتصل آخر وهكذا رافع الحكم في مرحلة الفعلية إنما هو انتفاء الموضوع إذا كان الموضوع موجودا بتمام قروده كان الحكم فعليا لا محالة يعني العقل يلزم بامتثاله إذا كان الموضوع منتبيا ولو بقيد من قروده لا يكون الجهل كاملا لا محالة ومن هنا يظهر أن تقديم أحد الحكمين على الآخر في مرحلة الانتصال وباب التزاهم إنما هو بحكم العقل إذا تقدم أحدهما يرتفع الآخر وينتفع الآخر لانتفاء موضوعه فالفرق بين باب التزاهم وباب التعارض واضح جدا وقد كان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه يقول إنه ذكر بعضهم أن الأصل هل هو التعارض عند تنافي الدليلين الأصل هل هو التعارض ليرجع
الى مرجحات باب التعارض او انه التزاهم ليرجع الى مرجحات باب التزاهم كان قدس الله نفسه يقول ان هذا الكلام يشبه القول بان الاصل في الاشياء هو التهارة او الكشف في بيع الجذولي حيث ان احد الامرين اجنبي عن الاخر بالكليه لا ربط لها فيما بالاخر البابان ممتازان بتمام الجهات وليس لهما جهه اشتراك التلافي في مرحله الجهل يرجع الى التكاذب والتلافي في مرحله الفعليه لا يرجع الى التكاذب بل كلا الدليلين سابقون ولكن أهدهما لا موضوع له ولذلك قد يكون الحكم الثابت بخبر الواحد مقدما على الحكم الثابت بصريح القرآن لو فرزنا أن الحكم ثابت في الكتاب أو في السنة القطعية وكان هنا حكم آخر ثبت بخبر الواحد فلم يتمكن المكلف من امتثالهما معا وكان الحكم الثابت بخبر الواحد اهم من الحكم الثابت في الكتاب العزيز اذن يتقدم ذاك لا محاله فان الحكم الثابت في الكتاب العزيز كان ثابتا للقادر والمفروض انها ليس بقادر بمقتضى فعليه ذلك الحكم وليس هذا بل يرجع الى التكاذب فيقال كيف يمكن رفع اليد عن الحكم الثابت بالكتاب بحكم ثبت بغير الكتاب وخبر الواحد فان التزاهم لا يرجع الى التكاذب هذا صحيح وذاك ايضا صحيح الا ان الاخر بما انه اهم من هذا الحكم وإن كان ثابتا بخبر الواحد من جهة أهميته يكون الحكم الثاني فعليا وإذا كان فعليا كان المكلف عاجزا بل عن امتثال الحكم الثابت للكتاب ومثال ذلك باب الاستطاعة وأداء الدين لو فرضنا أن الإنسان عنده مقدار من المال يكفيه للحج ذهابا ورجوعا وعنده دين مطالب دين يطالبه بل صاحب المال أفهل يفكر في أن الدين يتقدم على الحج لا إشكال في ذلك فإنه حق الناس ويتقدم على الحج إلا أن تقديمه لا يكشف عن عدم ثبوت الحج على الذي بل هذا ليس من مستطيعين يرفع الموضوع يعني ليس بقادرين بل كانت الاستطاعة على ما بيناه فوزناد للراهلة والأمن من الطريق باعتبار أنه غير قادر على امتثال هذا الحكم والله تبارك وتعالى جعل هذا الحكم على القادر لا على العاجز وهذا ليس بقادرين فإنه مأمور بأداء دينه أو لو فرضنا أن حفظ النفس المحترمة توقف على صرف هذا المال أن يصرفه لحفظ نفس المحترمة يسقط الحج بلا إشكال لأنه غير قادر على الانتصار فباب التزاهم التنافي فيه في مرحلة الفعلية والحاكم هنا هو العقل العقل يحكم بالتقديم بتقديم أحدهما على الآخر أو أنه يحكم بالتخيير فلا بد من اختيار أحدهما فأما في باب التعارض فالتنافي هنا من جهة الجهل والصدق أحدهما يستلزم كذب الآخر لا محالة وقد يكونان كاذبين معا لا هذا صادق ولا ذاك صادق اكثر ما قلنا كان عاده من جهه البعث فنتكلم ان شاء الله فيما بعد.